إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. موضوع الحديث في النهي عن بيع الأخضر بيابس من جنسه، عن بيع الأخضر بيابس من جنسه، لأن الأخضر غير معلوم، فلذلك منع لكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، ومعناها الدفع في أصل اللغة، فكأن كل واحد منهما يريد أن يدفع صاحبه عن حقه. وقد فسرت المزابنة وضربت لها الأمثلة بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة والجهل. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر شيء أقدر بشيء من جنسه يابسا، لأن الأخضر غير معلوم المقدار، وفي مثل هذا يحرم البيع إلا بالتساوي، فكان هذا علة النهي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه، والحائط البستان، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، والكرم العنب، فيبيع هذا الأخضر بالزبيب اليابس وهو من نوعه، أي من نوع العنب، فيبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله صلى الله عليه وآله وسلم. فيأخذ من هذا الحديث تحريم المزابنة التي هي بيع ثمر أخضر بيابس من جنسه، وإن اختلفت الأنواع، والجنس ما شمل أنواعا، والنوع ما شمل أشخاصا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر حين باع صاعا بصاعين، أي صاعا من الجيد بصاعين من الدون: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فبيع الجنس بجنسه لا يجوز إلا متساويا، بيع الجنس بجنسه لا يجوز إلا متساويا، ويحرم إذا كان متفاضلا ولو علم التفاضل وكانت الأنواع مختلفة في الجودة. والنهي هنا أي في المزابنة نهي عن البيع فيها، لأنه بيع معلوم بمجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يستفاد من هذا النهي تحريم هذا البيع، فلا يجوز بيع الثمر على النخل بتمر يابس، ولا بيع الثمر في الكرم بزبيب يابس، ولا بيع الثمر بالزرع بطعام يابس. والعلة في ذلك كما تقدم عدم العلم بالتساوي، وعدم العلم بالتساوي وهو الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولا يستثنى من هذا الحكم إلا العرايا بشروطها. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا النوع من أنواع البيوع، وهو المزابنة، بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وهو يابس، وهي مأخوذة من الدفع الشديد، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، فالمزابنة بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، فيبيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر المعلوم كيلا، فهذه هي المزابنة، فيها جهالة بالتساوي، تساوي المبيعين، فيفضي إلى الزيادة والربا. وقد ضربت الأمثلة في الحديث من أجل التوضيح والتبيين، وذلك أن يبيع ثمر حائطه، ثمر بستانه إن كان نخلا فيبيعه بتمر كيلا، وإن كان البستان من العنب من الكرم، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو زرعا أن يبيعه بكيل طعام من جنسه. فنهى عن ذلك كله لما فيه من المفاسد والأضرار. قد أجمع العلماء على أن هذه الصورة المذكورة في الحديث مزابنة، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله جعل هذه الصور أصل المزابنة، وألحق بها كل بيع مجهول يكون في نظير مجهول، فكل بيع مجهول بمجهول عند الإمام الشافعي هو من المزابنة، أو بمعلوم يجري فيه الربا، بناء منه على أن تفاسير المزابنة في أحاديثها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى فرض أنها تفاسير فرواتها من الصحابة وهم أعلم بما رووا، فقولهم مقدم على قول غيرهم. وأما الإمام مالك رحمه الله فمعنى المزابنة عنده أنها بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه، سواء أكان ربويا أم كان غيره، لأن سبب النهي ما فيه من المخاطرة، وما فيه من الزيادة بغير موجب، وما فيه من الجهالة والغرر إلى غير ذلك، فجعل المعنى عاما. فالمزابنة عند الإمام مالك رحمه الله بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه، سواء كان من الأجناس التي نص عليها أم كان من غيرها، فسبب النهي في هذا كله قائم لا يشتبه. أما الشافعي فجعل هذه الصور أصل المزابنة، وألحق بها بيع المجهول بالمجهول، أو بيع المجهول بمعلوم يجري فيه الربا، على أساس أن هذه التفاسير للمزابنة كما ورد في الحديث على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا النوع من أنواع البيوع نوع محرم، فيجتهد الإنسان ألا يقع في مثل هذا. وقد ضربت الأمثلة في الحديث كأن يبيع الرطب على رؤوس النخل بالكيل المعلوم، أو أن يبيع العنب على شجره أن يبيعه بالزبيب كيلا، أو أن يبيع القمح أو الشعير في سنابله في حقله بكيل معلوم. فهذه كلها صور محرمة لا يجوز أن يتعامل بها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على تحريمها. فتحريم بيع المزابنة مما يؤخذ من الحديث، مثالها كما مر بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وحاصلها يرجع إلى كل بيع لمعلوم بمجهول من جنسه، بيع المعلوم بالمجهول من جنسه كالرطب على رؤوس النخل بالتمر المعلوم يكال كيلا. فهذه هي المزابنة، وهي صورة من صور البيوع المحرمة، والعلة في التحريم هو بيع معلوم بمجهول. جهالة الكيل هي مظنة الربا الراجحة، فيحرم حينئذ لأن الزيادة واقعة. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. قال المصنف رحمه الله: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. فهذا الحديث موضوعه في النهي عن المخابرة وما في معناها من بيع الزرع بعد بدو صلاحه بطعام أو تمر أو زبيب من جنس المبيع. المخابرة مأخوذة من الأرض الخبار، وهي المحروثة التي تحرث لتزرع، ومقصود بها هنا تأجير الأرض بشيء من الثمرة. ولهذه المسألة تعلق بباب المساقات والمزارعة، ويأتي إن شاء الله جل وعلا. فالمخابرة مأخوذة من الأرض الخبار، وهي المحروثة التي تحرث لتزرع، والمقصود بالمخابرة هنا تأجير الأرض بشيء من الثمرة، تأجير الأرض بشيء من الثمرة. وأما المحاقلة فالمقصود بها بيع الحقل الذي قد بدا صلاحه بجنسه من الحب اليابس. أما المزابنة فهي بيع
الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب كيلا، وقد مر شرحها. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة، وهي تأجير الأرض بشيء من الثمرة. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة، والمقصود بها بيع الحقل الذي قد بدا صلاحه بجنسه من الحب يابسا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقد تقدم الكلام عن هذا النوع. قال: إلا العرايا، وسيأتي تعريفها وبحثها وفقهها إن شاء الله جل وعلا. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أنواع من البيوع التي تتعلق بالثمار لما فيها من الضرر على جانب واحد أو على الجانبين، والشارع أعلم بالمصلحة وأعرف بالمضرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. المخابرة فيها خلاف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في حديث رافع بن خديج قال: كنا نكري الأرض على الماذيانات وأقبال الجداول. وأما قوله والمحاقلة فيؤخذ منه تحريم بيع الحقل وهو الزرع الذي عليه سنابله بطعام من جنسه يابسا، والعلة في التحريم الجهل بالتساوي بين ما يكون على رؤوس الشجر وبين الطعام اليابس، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولا يجوز بيع مجهول بشيء من جنسه. يعني لو أن لك قطعة من الأرض قد بدا صلاحها واشتد حبها، فجاءك رجل وقال: أنا أشتري منك هذه القطعة بما فيها من حب وقصب أي أعواد بمئتي صاع مكيلة، فهذا لا يجوز. ولو بعت منه تلك القطعة بشيء من النقود اتفقتم عليهما فإن ذلك جائز. ولهذا قال: وألا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. فإذا جاءك إنسان ولك قطعة من الأرض قد بدا صلاحها واشتد حبها، فقال: أشتري منك هذه القطعة بما فيها من الحب والأعواد بمئتي صاع مكيلة، فهذا لا يجوز. أما لو اشتراها منك بالدرهم والدينار فهذا لا شيء فيه. فلو بعت منه تلك القطعة بشيء من النقود اتفقتم على هذا القدر منه أي من النقود، فهذا جائز لا شيء فيه. ولذلك استثنى فقال: وألا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. ونهى عن المزابنة صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب كيلا، وقد مر بحثها. وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقد تقدم هذا أيضا في أحاديث قبله. وألا تباع إلا بالدينار والدراهم أي أنه لا يباع ثمر أخضر على رؤوس الشجر بمكيل من جنسه إلا العرايا، استثنى بيع العرايا بخرصها، ويأتي بحثها إن شاء الله جل وعلا. المحاقلة فيما قال المصنف تفسيرا لها: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. ففسر كلمة المحاقلة قال: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. فالحديث فيه بيان لبعض البيوع المحرمة، منها المخابرة هي الأرض الرخوة، وحقيقتها عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل. والمحاقلة مأخوذة من الحقل، وهي ساحة الأرض التي تزرع، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن. فالمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن خالصة منه. والعرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا أي تقديرا. فيسير بين النخيل ينظر إلى الرطب على رؤوسه ثم يقول: هذا على حسب التقدير والخرص، والخرص هنا التقدير، يقول: هذا أشتريه بكذا كيلة. فالعرايا وبيعها هكذا، بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا أي على حسب التقدير. الأصل في المعاملات الإباحة كما مر، والأصل في العبادات التوقف، فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. والمعاملات الأصل فيها الحل إلا إذا جاء الحاضر، وأما ما يتعلق بالعبادات فعلى الضد، فالأصل فيها المنع والحظر إلا إذا جاء المبيح والمعرف بجنس العبادة وبكيفيتها وبأعدادها وما أشبه. فالأصل في المعاملات الإباحة، وهي باقية على أصلها في الحل والجواز استصحابا للبراءة الأصلية. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بعض المعاملات التي يرجع التحريم فيها إلى قاعدة الربا المحرمة المستقبحة شرعا وعقلا، وإلى غير ذلك من قواعد الفساد الذي حاربه الشرع، فهذا يشمله النهي من باب أولى. فما ورد عن الشارع الحكيم من النهي عن بعض المعاملات فهذا منهي عنه، والأصل الإباحة من تلك المعاملات الراجعة إلى الجهالة والربا المخابرة والمحاقلة والمزابنة، واستثنى من ذلك مسألة العرايا بشروطها للحاجة إليها. وبيع العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، فيسير بين النخيل ينظر إلى الرطب على رؤوسه ويقول هذا يساوي 100 كيلة، هذا على حسب التقدير من أهل الخبرة هذا يوازي 100 كيلة، فيبيع هذا بهذا أي بقدر كيله من التمر على حسب التقدير، فاستثنى بيع العرايا وذلك للحاجة إليه، كما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه حفظا للحقوق ولئلا يأخذ البائع الثمن بلا مقابل ينتفع به المشتري، فنهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لما فيه من أخذ الثمن بلا مقابل ينتفع به المشتري، وأيضا من أجل الغرر لأنه قد تصيبه بعض الآفات والجوائح، فنهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن بعض المعاملات ترجع تلك المعاملات إلى قاعدة الربا وإلى غيرها من القواعد قواعد الفساد الذي حاربه الشرع، فشمل ذلك كله النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي معنا نهي عن المخابرة ونهي عن المحاقلة ونهي عن المزابنة وترخيص في العرايا، وهو مخصوص بأهل الحاجة ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. في الحديث النهي لما في العقد من الجهالة بحال الزرع، هل يصلح أو لا يصلح، أو يحدد له قطعة لا تحمل، أو لأنه علق على شيء مجهول، أو دفعا للناس على الصدقة والهبة، وكل ما نهي عنه في الحديث اجتمع فيه الجهالة بقدر الخارج مقابل المأخوذ بدلا من الخارج. فترى في كل ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم هنا كما في الحديث تجد جهالة بحال الزرع، كل ما نهي عنه في الحديث اجتمع فيه الجهالة بقدر الخارج مقابل المأخوذ بدلا من الخارج، ففيه النهي عن كل ما فيه الغرر والجهالة. ينبغي أن نعلم قبل الخوض في هذه المسألة أن هذا الحديث ليس في نسخ بعض أهل العلم، ولكن قد لا يكون ذلك كذلك، لأنك إذا نظرت في بعض نسخ هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى قد لا تجد هذا الحديث، ولكن لا شيء في ذلك، فإنه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ونهى عن حلوان الكاهن. فموضوع الحديث في بيان أموال محرمة من كسب خبيث، فيه النهي عن ثمن هذه الثلاث لما فيها من الخبث والضرر على المسلمين باستعمال أعواض الجاهلية فيها. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وهو أجرها على استعمال البضع حراما، وسمي ذلك مهرا تشبيها له بمهر النكاح بجامع أن كل واحد منهما أجر يتحصل عليه فسماه مهرا وليس بمهر في الحقيقة، وإنما هو ما تتحصل عليه البغي في مقابل الفحش والفجور بها، فسماه مهرا لأنه عوض عن البضع كما يكون فيما يكون من الحلال، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهرا ونهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والبغي الزانية سميت بذلك لأن البغاء يزيدها رغبة والعياذ بالله فيما هي فيه، إما رغبة في الأجر أو رغبة في المتعة المحرمة أو لكليهما. ومن رغب في الشيء بغاه فسمي بغاء، سمي بغاء لأن ذلك يزيدها رغبة، يزيدها رغبة فيما هي فيه، إما أن يزيدها رغبة في الأجر أو رغبة في تحصيل المتعة أو يزيدها رغبة في كليهما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن هذه الثلاث، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، والحلوان هو ما يعطاه الكاهن أجرا على كهانته، ولعله سمي حلوانا لأنه يأخذه بدون مشقة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاث لما فيها من الخبث والضرر على المسلمين باستعمال أعواض الجاهلية فيها. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، خبره يكون فيه نوع من الإشارة، لأن الشيطان الذي يسترق السمع إنما يعطي إشارات لكونه لا يستطيع الحصول على التفصيلات، لا يستطيع استيعاب الخبر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لابن صياد إني قد خبأت لك خبيئة، فقال ابن صياد هو الدخ، يعني الدخان، صورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له صورة الدخان. فالكاهن يعطي إشارات لأن الشيطان الذي يسترق السمع لا يستطيع الاستيعاب ولا يعرف التفاصيل، هذا إذا ما أخطأه الشهاب الراصد. ولذلك قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال على سبيل الرمز والإشارة. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبأت لك خبيئة، فقال الدخ، يعني صورة الدخان، وكان قد خبأها له، فقال اخسأ لن تعدو قدرك. الكاهن يشمل من يدعي معرفة المغيبات، ويشمل المنجم، ومن يسمى بالعراف والرمال، وهي مهنة تنبني على الدجل والتضليل لابتزاز أموال الناس مع ادعاء معرفة علم الغيب. فالكاهن يشمل كل من يدعي معرفة الغيب، فيشمل المنجم ويشمل العراف ومن يفتح الكتاب ومن ينظر في الفنجان، ويشمل الرمال. فهي مهنة من المهن المحرمة مبنية على ادعاء معرفة الغيب، وليس ذلك إلا لله تبارك وتعالى. والغرض منها التضليل والدجل من أجل ابتزاز أموال الناس. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة الأشياء لأنها خبيثة، ولأن شيوعها بين المسلمين من الأمور التي تبعد المسلمين عن أمر الجاهلية. فهذه الأشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لتتنزه المجتمعات الإسلامية من هذه الأضرار ومن المخالفات لدين ربنا تبارك وتعالى وشرعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ودين الله تبارك وتعالى مبني على توحيده سبحانه وتعالى، وهذه الأمور فيها ما يتعلق بالدعاء معرفة الغيب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، وفيها بيع الخبيث النجس كبيع الكلب، وفيه ما يتعلق بالخنا والزنا، وهو ما يتعلق بمهر البغي. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا كله. ويؤخذ من الحديث تحريم ثمن الكلب لأن الكلب نجس وثمنه خبيث، وهذا في الكلب العادي اتفق العلماء على التحريم، يعني على تحريم البيع. ثم إنهم اختلفوا في الكلب المعلم هل يجوز بيعه أو لا. الجمهور على عدم جواز بيعه. الكلب المعلم الذي يعلم مما علم الله تبارك وتعالى صاحبه ما يتعلق ببعض أحكام الصيد، فإذا أمسك عليه صيده أكل منه. وأما الكلب الجاهل فإذا أمسك الصيد ولو أمسكه لصاحبه فإنه لا يجوز الأكل منه. ومن هذا أخذ أهل العلم الدلالة على فضل العلم، قالوا إن الله تبارك وتعالى ميز كلبا على كلب بالعلم، لأنه إذا علمه صاحبه فأمسك عليه الصيد حتى ولو كان الصيد ميتا، يعني لما ذهب إليه فأتى به صار ميتا، إلى غير ذلك من تلك الأمور المعروفة في هذا الباب من الفقه، فإنه يأكل منه إذا كان الكلب معلما. أما إذا كان الكلب جاهلا حتى لو أمسك الصيد لصاحبه ولم يمسكه لنفسه ولكن لجهله صار هذا الصيد محرما عند إتيان الكلب الجاهل به. فقالوا إذا كان الله تبارك وتعالى قد ميز كلبا عن كلب بالعلم فكيف بالإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى؟ اختلف أهل العلم في الكلب المعلم، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ الجمهور على عدم جواز بيع الكلب المعلم، لأن الحديث الوارد في جواز بيع الكلب المعلم ضعيف جدا، هو من رواية أبي المهزم التميمي البصري واسمه يزيد وقيل عبد الرحمن ابن سفيان وهو متروك. الحديث الوارد في جواز بيع الكلب المعلم حديث ضعيف، والحديث الذي ورد في النهي عن ثمن الكلب كما هو معلوم في الحديث الذي معنا عام، ليس هنالك استثناء ولا تخصيص. وأما الزيادة الضعيفة وهي ضعيفة لضعف راويها ففيها إلا كلب صيد، وهذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، فيبقى ما معنا على العموم وهو ثابت وصحيح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب بإطلاق. قالوا ولكن الاستثناء ورد في حديث آخر، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فهل يستثنى الكلب المعلم؟ هل يستثنى كلب الصيد أو لا يستثنى؟ الصحيح أن استثناء كلب الصيد إنما هو في الاقتناء لا في البيع، ويبقى تحريم بيع الكلب على حاله، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب. وأقوام من المسلمين في هذا الزمان تجارتهم في بيع الكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، وكل ما ورد في الاستثناء فإنه لا يصح أو هو في غير محل النزاع، فزيادة إلا كلب صيد ضعيفة لا تثبت. وأما ما يتعلق بالحديث الثابت الصحيح عند مسلم وغيره، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، فرخص في اقتناء الكلب للصيد وكذلك لحراسة الماشية. هذا الاستثناء إنما هو للاقتناء لا للبيع، فيبقى تحريم بيع الكلب على حاله، تحريم بيع الكلب باق على حاله بلا استثناء. وأما الاستثناء الوارد في حديث مسلم فهو للاقتناء، فاستثناء كلب الصيد إنما هو في الاقتناء لا في البيع، يؤخذ من قوله ومهر البغي تحريم مهر البغي، أي أجرة زنا البغي، كان أهل الجاهلية يشترون الجواري ليؤجروهن للبغاء، فلما أراد من أراد في أول الإسلام ذلك أنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية. ويظهر أن خبث مهر البغي وخبث حلوان الكاهن كان معروفا حتى عند أهل الجاهلية، فقد ورد أن قريشا لما عزموا على بناء الكعبة قالوا فيما بينهم لا تدخلوا فيها مالا من ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن، فهم كانوا يعلمون أن هذه الأموال أموال خبيثة، فلما أرادوا بناء الكعبة تواصوا فيما بينهم عودا إلى سلامة الفطرة عندهم، تواصوا فيما بينهم باجتناب هذه الأموال التي يعلمون خبثها، فقال بعضهم لبعض لا تدخلوا فيها مالا من ربا، فكأنهم كانوا يعلمون أن الربا مال خبيث، لا تدخلوا فيها مالا من ربا ولا مهر بغي فهذا خبيث ولا حلوان كاهن فهذا خبيث، لا تدخلوا فيها إلا الطيب. وهذا قاله أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حلوان الكاهن يؤخذ منه تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته، وشيء خبيث وقبيح لا يجوز أكله. والحديث الذي مر عند البخاري من رواية عائشة أنه كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده في حلقه فقاء كل شيء في بطنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ذكره البخاري في المناقب. وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كما في حديث الحلية الذي رواه أبو نعيم في القصة بعينها، قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. من أعظم أبواب الدين أن تنظر فيما يدخل بطنك، هذا من أشق الأمور ومن أعظمها قدرا في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كان العلماء من الأثبات الفحول والجهابذة الثقات كسفيان رحمه الله رحمة واسعة، كان يعيب على من لم يحصل هذا الأصل وهو ساع بجد في تحصيل غيره مما لا يشق عليه، فإنه رأى الناس يوما يتدافعون في المسجد فقال: ما شأن هؤلاء؟ فقيل له: إنهم يريدون أن يكونوا في الصف الأول. وكان أهل المكان لا يراقبون ما يدخل في بطونهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال: مروهم فليأكلوا من حلال ثم فليصلوا في الصف الأخير، ولا يحط من فضيلة الصف الأول ولا من قيمته ولا من السعي الذي يسعاه المسلم لكي يكون فيه، أي في الصف الأول، ففيه فضل وفيه أجر كما هو معلوم، ولكن هو يعجب من اشتغال الناس بما يخف عليهم ولا يكلفهم مشقة مع ولوغهم في الحرام. فقال: مروهم فليأكلوا من حلال وليصلوا في الصف الأخير، فإن الذي يقعون فيه من أكل الحرام أكبر بكثير جدا مما يحصلوه من الجد والتنافس من أجل أن يصلي الواحد منهم في الصف الأول، وهو لا يريد إلا أن يعقد المقارنة بين الأمرين، فكأنه عقد المقارنة يدل على قبح ما يأتون به من ولوغهم في الحرام. فمن أعظم أبواب الديانة أن تأكل من حلال، ولأن الإنسان إذا أكل من الحرام قطع على نفسه سبيل قبول الدعاء من ربه تبارك وتعالى، وإذا نبت لحمه من السحت فلا بركة فيه والنار أولى به، وإذا غذ امرأته من الحرام فهو ساع في هلاكها، وكذلك إذا غذي الولد بالحرام فإنه لا بركة فيه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه المحرمات من الأموال المكتسبة من الكسب الخبيث، ومنها ثمن الكلب ومهر البغي ما تأخذه الزانية على الزنا، وسمي مهرا تجاوزا لأنه على صورة المهر في مقابل البضع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وعن حلوان الكاهن ما يعطى الكاهن على كهانته، لأن لطلب الرزق طرقا كريمة شريفة طيبة جعلها الله تبارك وتعالى عوضا عن الطرق الخبيثة الدنيئة. وفي الطريق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تحري الحلال والإقبال على ما أحل الله تبارك وتعالى فيه كفاية عن الطرق الخبيثة الدنيئة. مفاسد الطرق الخبيثة الدنيئة لتحصيل الرزق مفاسد عظيمة لا تقابل تلك المفاسد ما يكون في تلك الطرق من المنفعة. حرم الشرع الطرق الخبيثة التي من جملتها هذه المعاملات الثلاث، وهي بيع الكلب فإنه خبيث رجس نجس، فثمنه خبيث لا يجوز أكله ولا يجوز استحلاله، وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها وتجارتها بفرجها، ففي هذا من فساد الدين والدنيا ما هو معلوم. ومثله ما يأخذه أهل الدجل والتضليل ممن يدعون معرفة الغيب والتصرف في الكائنات، ويخيلون على الناس ملبسين عليهم بباطلهم ما يلبسون من أجل سلب الأموال وأكل الباطل. كل هذه طرق خبيثة محرمة لا يجوز فعلها ولا يجوز تسليم العوض فيها، وقد أبدلها الله تبارك وتعالى بما هو خير بالطرق المباحة الشريفة. ففي الحديث نهي عن ثمن الكلب، ومر أن ذلك عام في كلب الصيد وفي غيره، فلا يجوز بيع الكلاب بحال، ولا يجوز أيضا أخذ مهر البغي ولا حلوان الكاهن، ففيه بيان لأنواع من البيوع المحرمة. والأكساب الخبيثة، وفيه تحريم الزنا وتحريم الكهانة، والشريعة تنهى عن كل ما فيه ضرر وعلى ما يترتب على ذلك من المكاسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. فموضوع الحديث في النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام، هل الوصف بالخبث دليل على التحريم في كل الثلاث؟ هذا محل نظر يأتي بحثه إن شاء الله جل وعلا. ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، هل الوصف بالخبث يدل على التحريم في الثلاث حتى في كسب الحجام؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فهل يدخل الوصف بالخبث مفضيا إلى التحريم في الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في ذلك تفصيل؟ راوي الحديث رافع بن خديج بفتح المعجمة وكسر الدال المهملة، خديج ابن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الحارثي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى عن بعض الصحابة وروى عنه بعض الصحابة وجمع من التابعين، وتوفي بالمدينة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرج له الجماعة. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جملة من البيوع وعن جملة من الأكساب، وهي خبيثة محرمة. وفي هذا الحديث بيان لبعض المكاسب الخبيثة الدنيئة، منها ثمن الكلب أي قيمته التي يباع بها، ومهر البغي، ومهر البغي أجرة زناها. ونهى عن كسب الحجام أو وصفه بالخبث، فيكون نهيا على التحريم أو لا يكون على حسب ما يأتي في التفصيل إن شاء الله. وكسب الحجام أجرته على حجامته، وإطلاق وصف الخبيث على الجميع دال على أن هذه المكاسب مكاسب غير جائزة. الشرع الإسلامي شرع نقي طاهر في العقيدة والعبادة والمعاملة. العقيدة لابد أن تكون توقيفية، تكون مبنية على ما جاء في الشرع ومقصودا بها وجه الله تبارك وتعالى. المعاملات لابد أن تكون نقية من الغش والخداع والغدر ومن كل ما يتصف بالقبح والخبث. لذلك فإن أحكام الشرع الإسلامي لا يوجد لها مثيل قط في هذا الكون إلا ما كان من الشرع الإلهي الرباني المتقدم على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشريعة النبي أعلى ذلك وأزكاه وأنماه وأبركه، ولكن المثيل قد يوجد، ولكن في ما شرع الله تبارك وتعالى من بعض الأمور للأمم المتقدمة. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم وأزكى تلك الشرائع وأعلاها وأجلها، وهو ناسخ لما كان قبله من الشرائع. يؤخذ من قوله ثمن الكلب خبيث أن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه حتى ولو كان معلما، حتى ولو كان كلب صيد، فإن هذا مما دل عليه العموم في الحديث. والاستثناء كما مر حكم على راويه بالوهم فهو ضعيف، ويبقى أن الاستثناء الثابت إنما هو للاقتناء لا للبيع على القول الصحيح. فإذا ثمن الكلب خبيث، والكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ووصف ثمن الكلب بالخبث يدل على التحريم، لأن الخبيث يقابل الطيب، والله عز وجل يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذا علم تحريمه فإنه يكون محرما بيعه وأخذه، فيحرم على المشتري بذله وعلى البائع أخذه. يحرم على مشتري الكلب أن يبذل ثمنه وأن يشتريه، ويحرم على البائع أن يقبض الثمن وأن يأخذه. فبيع الكلب محرم في كل حين وحال، والكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولو كان كلبا معلما كلب صيد. وأما الاقتناء فقد أجازه الشرع للماشية وللزرع، وأما أن يكون ذلك على سبيل المعاوضة بالبيع والشراء فلا، يؤخذ من قوله ومهر البغي خبيث. علم أن مهر البغي هو أجرة زناها، ووصفه بالخبث يدل على التحريم لأنه جاء من طريق حرمه الشارع، ولقد تطابقت الشرائع على تحريم الزنا فهو محرم في الشرائع كلها، بل وحتى بعض أهل الجاهليات يعرفون ذلك ويتحاشونه ويحتقرونه، كما مر في قول أهل الجاهلية عندما أرادوا بناء الكعبة ولا تدخلوا فيها مهر بغي، فهم يعلمون دناءة ذلك وحطته حتى وإن كانوا من عبادة الأوثان. جاء وصف كسب الحجام بالخبث في هذا الحديث، وكسب الحجام خبيث، والخبث غالبا يدل على التحريم، فما اتصف بالخبث فهو محرم، ولكن ورد في هذه المسألة بالذات ما يدل على عدم التحريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، فهذا دال على أن وصف الخبث في كسب الحجام يدل على الكراهة فقط لا على التحريم. فإذا أخرجنا كسب الحجام من التحريم فإنما نخرجه لهذا، وأما وصف الخبث فإنه حينئذ لا يبقى على ظاهره لأنه قد عارضه ما صرفه عن التحريم إلى الكراهة. ثمن الكلب خبيث، والخبيث محرم فثمنه حرام، ومهر البغي خبيث، والخبث يدل على التحريم، فمهر البغي محرم، كسب الحجام خبيث. الخبث يدل على التحريم، ولكن صرفه عن التحريم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الحجام أجرته، فحينئذ يصرف ما يدل عليه لفظ الخبث في كسب الحجام من الحرمة إلى الكراهة، يصرف من الحرمة إلى الكراهة لأنه قد عورض كما مر ذكر ذلك. فكسب الحجام أجرته التي يتعاطاها مقابل الحجامة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المكاسب الخبيثة الدنيئة لكي نتجنبها إلى المكاسب الطيبة الشريفة، ومنها ثمن الكلب وأجرة الزانية على زناه، ومنها كسب الحجام، فهي مكاسب دنيئة كريهة سافلة يجتنبها ذو الكرامة والمروءة والشرف الذين يطلبون أطيب المكاسب وأحلها، وهي كسب التجارة وعمل اليد في الصنائع وكذلك في الزراعة، وأفضل من ذلك كله الكسب الذي جعل الله تبارك وتعالى منه رزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كسب الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشرع. وهذا الكسب قد جاء في القرآن والسنة مدحه أكثر من غيره، وأثنى على أهله ما لم يثن على غيرهم، ولهذا اختاره الله تبارك وتعالى لخير خلقه صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه وأفضل رسله، فقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل في الزراعة ولا فيما يصنع باليد، ولا كان يعمل بالتجارة صلى الله عليه وسلم، وجعل الله رزقه تحت ظل رمحه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري صلى الله عليه وسلم. فهذا الرزق الذي جعله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله تعالى، فجعل أحب شيء إلى الله فلا يقاسمه ولا يقاومه كسب غيره. في هذا الحديث النهي عن كسب الحجام، لأنها إذا امتهنت فصارت مهنة فهي دنيئة مخلة بالشرف والكرامة والمروءة. اختلف العلماء في بيع الكلب وفي قبض ثمنه كما مر، وفي ذلك تفصيل، منه تحريم بيع الكلب وتحريم قبض ثمنه، وأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم قيراطان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. هل يستثنى الكلب المعلم مر ما يتعلق بذلك كما هو معلوم. اختلفوا في كسب الحجام، فذهب قوم إلى التحريم، وقال آخرون إذا كان الحجام حرا فهو حرام، وإن كان عبدا فإنه يعلفه دوابه وينفقه على من كان عنده لأنه كسب خبيث. وقال بعضهم بنسخ النهي، وذهب إلى ذلك الطحاوي، وقال بعضهم إذا اشترط الحجام أجرا معلوما لم يبح كسبه وإلا فهو جائز، وذهب إلى ذلك ابن حبان. وقال الجمهور بل كسب الحجام حلال، وحملوا الزجر في الحديث على التنزيه. القول بالتحريم يرد عليه إذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن حجم فتحصل على أجر أن يطعم منه عبيده، فدل على عدم الحرمة، لأنه لو لم يكن حلالا مملوكا له لما أذن له أن يطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه، فلما كان حلالا فقد تملكه، ولو كان حراما ما كان له بملك، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم منه عبيده. التفريق بين الحر والعبد ليس عليه دليل، لأنهما مكلفان شرعا بالكسب الحلال. ادعاء النسخ مردود، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فصحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع، فلا بد من معرفة التاريخ. فادعاء النسخ مردود، والتفريق بين الحر والعبد ليس عليه دليل، والقول بالتحريم يرد عليه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قبض أجرة على الحجامة أن يطعم من ذلك عبيده. وأسعد الأقوال بالقبول هو أن الزجر عن كسب في حجامة إنما هو للتنزيه عن الكسب الدنيء وعدم المشارطة، ويدل على ذلك جملة من الأدلة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه، احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجرة، وفي رواية للبخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه، وفي رواية أخرى للبخاري ولو علم كراهية لم يعطه. وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طيبة وجازاه على فعله، لكنه لما كان من المكاسب الدنيئة أمر أن يطعمه الرقيق وأن يعلفه النواضح، ولو كان كسب الحجام منهيا عنه لم يأمر صلى الله عليه وآله وسلم إطعام المرء رقيقه منه، إذ إن الرقيق متعبدون، ومن المحال أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام رقيقه حراما. ولكن بقي إشكال في صحة إطلاق اسم الخبيث والسحت على المكروه تنزيها، إذا كانت الكراهة للتنزيه لا للتحريم، ومن باب أولى لم يكن التحريم قائما على أصله، فكيف أطلق عليه الوصف بالخبث كسب الحجام خبيث؟ قالوا هذا محمول على الكراهة التنزيهية لا على التحريم ولا على كراهة التحريم، فيبقى إشكال في صحة إطلاق اسم الخبيث واسم السحت على ما هو مكروه تنزيها وليس بمحرم وليس بمكروه كراهة تحريم. قال الشوكاني رحمه الله في النيل، قال في القاموس الخبيث ضد الطيب، وقال السحت بالضم والسحت بضمتين الحرام، وهذا وهذا ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار، وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة، والحجامة كذلك فيزول الإشكال. ولذلك عدها إذا امتهنت كمهنة واتخذت حرفة عدها كثير من أهل العلم مخلة بالمروءة، وأنت خبير بأن الراوي ينبغي أن يكون عدلا، والعدل من كان ذا تقى وصاحب مروءة، لا بد أن يكون تقيا ولا بد أن تكون عنده مروءة، فإذا أخل بشرط المروءة وهي أي هذه الشروط التي تتعلق بالمروءة تختلف على حسب الأزمان والأمكنة أيضا. فما يكون مخلا بالمروءة في مكان قد لا يكون مخلا بالمروءة في مكان آخر. وكثير من الجارحين من المتقدمين من الأئمة ربما جرحوا بأمور تتعلق بالمروءة ولا يجرح بمثلها، كما جرح شعبة رجلا فقيل له لما جرحته؟ قال رأيته يركب برذونا يعدو به ملء فروجه. وأي شيء في هذا؟ حتى إن الشافعي رحمه الله لما دخل مصر قال رأيت رجلا من المعدلين الجارحين يجرح رجلا فقيل له لما جرحته؟ قال رأيته يبول قائما. فقيل وأي شيء في ذلك؟ قال ينعكس رشاش البول على بدنه. فقيل له لعله يغسله. قال لا أراه يغسله. فهنالك أمور تتعلق بالمروءة قد لا تكون جارحة، وهذا يختلف باختلاف الأعصار والأمصار. فما يتعلق بامتهان مهنة الحجامة هذا مما يخل بالمروءة، ويعدون كسبها إذا كان ذلك بقصد واشتراط واتخذت مهنة يعدون كسبها كسبا دنيئا. فأطلقوا لفظ السحت ولفظ الخبث عليه من هذا الباب كما وجه العلماء، فإن الخبيث ضد الطيب والسحت الحرام، أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار. وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة، والحجامة كذلك، فيزول الإشكال. يعني الذي أورد على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكسب الحجام خبيث، فأطلق وصف الخبث على كسب الحجام، مع أن العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام الأجرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجام بأن يطعم ذلك رقيقه وأن يجعله علفا لدوابه ونواضحه، ولو كان حراما ما تملك. قالوا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وما صنع من إعطاء الحجام الأجرة يدل على أن ذلك ليس بحرام. فإذا الخبيث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث إنما هو لكراهة التنزيه لا للتحريم ولا لكراهة التحريم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. موضوع الحديث في النهي عن بيع الأخضر بيابس من جنسه، عن بيع الأخضر بيابس من جنسه، لأن الأخضر غير معلوم، فلذلك منع لكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، ومعناها الدفع في أصل اللغة، فكأن كل واحد منهما يريد أن يدفع صاحبه عن حقه. وقد فسرت المزابنة وضربت لها الأمثلة بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة والجهل. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر شيء أقدر بشيء من جنسه يابسا، لأن الأخضر غير معلوم المقدار، وفي مثل هذا يحرم البيع إلا بالتساوي، فكان هذا علة النهي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه، والحائط البستان، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، والكرم العنب،
فيبيع هذا الأخضر بالزبيب اليابس وهو من نوعه أي من نوع العنب، فيبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله صلى الله عليه وآله وسلم. فيأخذ من هذا الحديث تحريم المزابنة التي هي بيع ثمر أخضر بيابس من جنسه، وإن اختلفت الأنواع، والجنس ما شمل أنواعه، والنوع ما شمل أشخاصه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر حين باع صاعا بصاعين، أي صاعا من الجيد بصاعين من الدون، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فبيع الجنس بجنسه لا يجوز إلا متساويا، بيع الجنس بجنسه لا يجوز إلا متساويا، ويحرم إذا كان متفاضلا ولو علم التفاضل وكانت الأنواع مختلفة في الجودة. والنهي هنا أي في المزابنة نهي عن البيع فيها، لأنه بيع معلوم بمجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يستفاد من هذا النهي تحريم هذا البيع، فلا يجوز بيع الثمر على النخل بتمر يابس، ولا بيع الثمر في الكرم بزبيب يابس، ولا بيع الثمر بالزرع بطعام يابس. والعلة في ذلك كما تقدم عدم العلم بالتساوي، وعدم العلم بالتساوي وهو الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولا يستثنى من هذا الحكم إلا العرايا بشروطها. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا النوع من أنواع البيوع وهو المزابنة، بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وهو يابس، وهي مأخوذة من الدفع الشديد، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، فالمزابنة بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، فيبيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر المعلوم كيلا، فهذه هي المزابنة، فيها جهالة بالتساوي تساوي المبيعين فيفضي إلى الزيادة والربا. وقد ضربت الأمثلة في الحديث من أجل التوضيح والتبيين، وذلك أن يبيع ثمر حائطه ثمر بستانه إن كان نخلا فيبيعه بتمر كيلا، وإن كان البستان من العنب من الكرم، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو زرعا أن يبيعه بكيل طعام من جنسه. فنهى عن ذلك كله لما فيه من المفاسد والأضرار. قد أجمع العلماء على أن هذه الصورة المذكورة في الحديث مزابنة، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله جعل هذه الصور أصل المزابنة، وألحق بها كل بيع مجهول يكون في نظير مجهول، فكل بيع مجهول بمجهول عند الإمام الشافعي هو من المزابنة، أو بمعلوم يجري فيه الربا، بناء منه على أن تفاسير المزابنة في أحاديثها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى فرض أنها تفاسير فرواتها من الصحابة وهم أعلم بما رووا، فقولهم مقدم على قول غيرهم. وأما الإمام مالك رحمه الله فمعنى المزابنة عنده أنها بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه، سواء أكان ربويا أم كان غيره، لأن سبب النهي ما فيه من المخاطرة وما فيه من الزيادة بغير موجب وما فيه من الجهالة والغرر إلى غير ذلك، فجعل المعنى عاما. المزابنة عند الإمام مالك رحمه الله بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه، سواء كان من الأجناس التي نص عليها أم كان من غيرها، فسبب النهي في هذا كله قائم لا يشتبه. أما الشافعي فجعل هذه الصور أصل المزابنة، وألحق بها بيع المجهول بالمجهول، أو بيع المجهول بمعلوم يجري فيه الربا، على أساس أن هذه التفاسير للمزابنة كما ورد في الحديث على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا النوع من أنواع البيوع نوع محرم، فيجتهد الإنسان ألا يقع في مثل هذا. وقد ضربت الأمثلة في الحديث كأن يبيع الرطب على رؤوس النخل بالكيل المعلوم، أو أن يبيع العنب على شجره أن يبيعه بالزبيب كيلا، أو أن يبيع القمح أو الشعير في سنابله في حقله بكيل معلوم، فهذه كلها صور محرمة لا يجوز أن يتعامل بها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على تحريمها. فتحريم بيع المزابنة مما يؤخذ من الحديث، مثالها كما مر بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب كيلا، وحاصلها يرجع إلى كل بيع لمعلوم بمجهول من جنسه، بيع المعلوم بالمجهول من جنسه كالرطب على رؤوس النخل بالتمر المعلوم يكال كيلا. فهذه هي المزابنة، وهي صورة من صور البيوع المحرمة، والعلة في التحريم هو بيع معلوم بمجهول. جهالة الكيل هي مظنة الربا الراجحة، فيحرم حينئذ لأن الزيادة واقعة. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. قال المصنف رحمه الله: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. فهذا الحديث موضوعه في النهي عن المخابرة وما في معناها من بيع الزرع بعد بدو صلاحه بطعام أو تمر أو زبيب من جنس المبيع. المخابرة مأخوذة من الأرض الخبار، وهي المحروثة التي تحرث لتزرع، ومقصود بها هنا تأجير الأرض بشيء من الثمرة. ولهذه المسألة تعلق بباب المساقات والمزارعة، ويأتي إن شاء الله جل وعلا. فالمخابرة مأخوذة من الأرض الخبار، وهي المحروثة التي تحرث لتزرع، والمقصود بالمخابرة هنا تأجير الأرض بشيء من الثمرة، تأجير الأرض بشيء من الثمرة. وأما المحاقلة فالمقصود بها بيع الحقل الذي قد بدا صلاحه بجنسه من الحب اليابس. أما المزابنة فهي بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب كيلا، وقد مر شرحها. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة، وهي تأجير الأرض بشيء من الثمرة، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة، والمقصود بها بيع الحقل الذي قد بدا صلاحه بجنسه من الحب يابسا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقد تقدم الكلام عن هذا النوع. قال: إلا العرايا، وسيأتي تعريفها وبحثها وفقهها إن شاء الله جل وعلا. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أنواع من البيوع التي تتعلق بالثمار لما فيها من الضرر على جانب واحد أو على الجانبين، والشارع أعلم بالمصلحة وأعرف بالمضرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. المخابرة فيها خلاف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في حديث رافع بن خديج قال: كنا نكري الأرض على الماذيانات وأقبال الجداول. وأما قوله والمحاقلة فيؤخذ منه تحريم بيع الحقل وهو الزرع الذي عليه سنابله بطعام من جنسه يابسا. والعلة في التحريم الجهل بالتساوي بين ما يكون على رؤوس الشجر وبين الطعام اليابس، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولا يجوز بيع مجهول بشيء من جنسه. يعني لو أن لك قطعة من الأرض قد بدا صلاحها واشتد حبها، فجاءك رجل وقال: أنا أشتري منك هذه القطعة بما فيها من حب وقصب أي أعواد بمئتي صاع مكيلة، فهذا لا يجوز. ولو بعت منه تلك القطعة بشيء من النقود اتفقتم عليهما فإن ذلك جائز. ولهذا قال: وألا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. فإذا جاءك إنسان ولك قطعة من الأرض قد بدا صلاحها واشتد حبها، فقال: أشتري منك هذه القطعة بما فيها من الحب والأعواد بمئتي صاع مكيلة، فهذا لا يجوز. أما لو اشتراها منك بالدرهم والدينار فهذا لا شيء فيه، فلو بعت منه تلك القطعة بشيء من النقود اتفقتم على هذا القدر منه أي من النقود فهذا جائز لا شيء فيه. ولذلك استثنى فقال وألا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا، ونهى عن المزابنة صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب كيلة، وقد مر بحثها. وعن بيع الثمرات حتى يبدو صلاحها، وقد تقدم هذا أيضا في أحاديث قبله. وألا تباع إلا بالدينار والدراهم أي أنه لا يباع ثمر أخضر على رؤوس الشجر بمكيل من جنسه إلا العرايا، استثنى بيع العرايا بخرصها، ويأتي بحثها إن شاء الله جل وعلا. المحاقلة فيما قال المصنف تفسيرا لها بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، ففسر كلمة المحاقلة قال بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، فالحديث فيه بيان لبعض البيوع المحرمة منها المخابرة وهي الأرض الرخوة، وحقيقتها عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، والمحاقلة مأخوذة من الحق وهي ساحة الأرض التي تزرع، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن. فالمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن خالصة منه، والعرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا أي تقديرا، فيسير بين النخيل ينظر إلى الرطب على رؤوسه ثم يقول هذا على حسب التقدير والخرص، والخرص هنا التقدير، يقول هذا أشتريه بكذا كيلة. فالعرايا وبيعها هكذا بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا أي على حسب التقدير. الأصل في المعاملات الإباحة كما مر، والأصل في العبادات التوقف، فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، والمعاملات الأصل فيها الحل إلا إذا جاء الحاضر، وأما ما يتعلق بالعبادات فعلى الضد، فالأصل فيها المنع والحظر إلا إذا جاء المبيح والمعرف بجنس العبادة وبكيفيتها وبأعدادها وما أشبه. فالأصل في المعاملات الإباحة وهي باقية على أصلها في الحل والجواز استصحابا للبراءة الأصلية، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بعض المعاملات التي يرجع التحريم فيها إلى قاعدة الربا المحرمة المستقبحة شرعا وعقلا وإلى غير ذلك من قواعد الفساد الذي حاربه الشرع، فهذا يشمله النهي من باب أولى. فما ورد عن الشارع الحكيم من النهي عن بعض المعاملات فهذا منهي عنه، والأصل الإباحة من تلك المعاملات الراجعة إلى الجهالة والربا المخابرة والمحاقلة والمزابنة، واستثنى من ذلك مسألة العرايا بشروطها للحاجة إليها. وبيع العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، فيسير بين النخيل ينظر إلى الرطب على رؤوسه ويقول هذا يساوي 100 كيلة، هذا على حسب التقدير من أهل الخبرة هذا يوازي 100 كيلة، فيبيع هذا بهذا أي بقدر كيله من التمر على حسب التقدير، فاستثنى بيع العرايا وذلك للحاجة إليه، كما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه حفظا للحقوق ولئلا يأخذ البائع الثمن بلا مقابل ينتفع به المشتري، فنهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لما فيه من أخذ الثمن بلا مقابل ينتفع به المشتري، وأيضا من أجل الغرر لأنه قد تصيبه بعض الآفات والجوائح، فنهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن بعض المعاملات ترجع تلك المعاملات إلى قاعدة الربا وإلى غيرها من القواعد قواعد الفساد الذي حاربه الشرع، فشمل ذلك كله النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي معنا نهي عن المخابرة ونهي عن المحاقلة ونهي عن المزابنة وترخيص في العرايا، وهو مخصوص بأهل الحاجة ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. في الحديث النهي لما في العقد من الجهالة بحال الزرع، هل يصلح أو لا يصلح، أو يحدد له قطعة لا تحمل، أو لأنه علق على شيء مجهول، أو دفعا للناس على الصدقة والهبة، وكل ما نهي عنه في الحديث اجتمع فيه الجهالة بقدر الخارج مقابل المأخوذ بدلا من الخارج. فترى في كل ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم هنا كما في الحديث تجد جهالة بحال الزرع، كل ما نهي عنه في الحديث اجتمع فيه الجهالة بقدر الخارج مقابل المأخوذ بدلا من الخارج، ففيه النهي عن كل ما فيه الغرر والجهالة. ينبغي أن نعلم قبل الخوض في هذه المسألة أن هذا الحديث ليس في نسخ بعض أهل العلم، ولكن قد لا يكون ذلك كذلك، لأنك إذا نظرت في بعض نسخ هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى قد لا تجد هذا الحديث، ولكن لا شيء في ذلك، فإنه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ونهى عن حلوان الكاهن. فموضوع الحديث في بيان أموال محرمة من كسب خبيث، فيه النهي عن ثمن هذه الثلاث لما فيها من الخبث والضرر على المسلمين باستعمال أعواض الجاهلية فيها. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي، وهو أجرها على استعمال البضع حراما، وسمي ذلك مهرا تشبيها له بمهر النكاح، بجامع أن كل واحد منهما أجر يتحصل عليه فسماه مهرا وليس بمهر في الحقيقة، وإنما هو ما تتحصل عليه البغي في مقابل الفحش والفجور بها، فسماه مهرا لأنه عوض عن البضع كما يكون فيما يكون من الحلال، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهرا ونهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والبغي الزانية سميت بذلك لأن البغاء يزيدها رغبة والعياذ بالله فيما هي فيه، إما رغبة في الأجر أو رغبة في المتعة المحرمة أو لكليهما، ومن رغب في الشيء بغاه فسمي بغاء، سمي بغاء لأن ذلك يزيدها رغبة، يزيدها رغبة فيما هي فيه، إما أن يزيدها رغبة في الأجر أو رغبة في تحصيل المتعة أو يزيدها رغبة في كليهما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن هذه الثلاث، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، والحلوان هو ما يعطاه الكاهن أجرا على كهانته، ولعله سمي حلوانا لأنه يأخذه بدون مشقة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاث لما فيها من الخبث والضرر على المسلمين باستعمال أعواض الجاهلية فيها. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، خبره يكون فيه نوع من الإشارة، لأن الشيطان الذي يسترق السمع إنما يعطي إشارات لكونه لا يستطيع الحصول على التفصيلات، لا يستطيع استيعاب الخبر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لابن صياد إني قد خبأت لك خبيئة، فقال ابن صياد هو الدخ، يعني الدخان، صورة الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له صورة الدخان. فالكاهن يعطي إشارات لأن الشيطان الذي يسترق السمع لا يستطيع الاستيعاب ولا يعرف التفاصيل، هذا إذا ما أخطأه الشهاب الراصد. ولذلك قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال على سبيل الرمز والإشارة، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبأت لك خبيئة، فقال الدخ، يعني صورة الدخان، وكان قد خبأها له، فقال اخسأ لن تعدو قدرك. الكاهن يشمل من يدعي معرفة المغيبات، ويشمل المنجم، ومن يسمى بالعراف والرمال وهي مهنة تنبني على الدجل والتضليل لابتزاز أموال الناس مع ادعاء معرفة علم الغيب. فالكاهن يشمل كل من يدعي معرفة الغيب، فيشمل المنجم ويشمل العراف ومن يفتح الكتاب ومن ينظر في الفنجان ويشمل الرمال. فهي مهنة من المهن المحرمة مبنية على ادعاء معرفة الغيب، وليس ذلك إلا لله تبارك وتعالى. والغرض منها التضليل والدجل من أجل ابتزاز أموال الناس. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة الأشياء لأنها خبيثة، ولأن شيوعها بين المسلمين من الأمور التي تبعد المسلمين عن أمر الجاهلية. فهذه الأشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لتتنزه المجتمعات الإسلامية من هذه الأضرار ومن المخالفات لدين ربنا تبارك وتعالى وشرعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ودين الله تبارك وتعالى مبني على توحيده سبحانه وتعالى، وهذه الأمور فيها ما يتعلق بادعاء معرفة الغيب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، وفيها بيع الخبيث النجس كبيع الكلب، وفيه ما يتعلق بالخنا والزنا، وهو ما يتعلق بمهر البغي. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا كله. ويؤخذ من الحديث تحريم ثمن الكلب، لأن الكلب نجس وثمنه خبيث، وهذا في الكلب العادي اتفق العلماء على التحريم، يعني على تحريم البيع. ثم إنهم اختلفوا في الكلب المعلم هل يجوز بيعه أو لا. الجمهور على عدم جواز بيعه. الكلب المعلم الذي يعلم مما علم الله تبارك وتعالى صاحبه ما يتعلق ببعض أحكام الصيد، فإذا أمسك عليه صيده أكل منه. وأما الكلب الجاهل فإذا أمسك الصيد ولو أمسكه لصاحبه فإنه لا يجوز الأكل منه. ومن هذا أخذ أهل العلم الدلالة على فضل العلم، قالوا إن الله تبارك وتعالى ميز كلبا على كلب بالعلم، لأنه إذا علمه صاحبه فأمسك عليه الصيد حتى ولو كان الصيد ميتا، يعني لما ذهب إليه فأتى به صار ميتا، إلى غير ذلك من تلك الأمور المعروفة في هذا الباب من الفقه، فإنه يأكل منه إذا كان الكلب معلما. أما إذا كان الكلب جاهلا حتى لو أمسك الصيد لصاحبه ولم يمسكه لنفسه ولكن لجهله صار هذا الصيد محرما عند إتيان الكلب الجاهل به. فقالوا إذا كان الله تبارك وتعالى قد ميز كلبا عن كلب بالعلم فكيف بالإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى. اختلف أهل العلم في الكلب المعلم هل يجوز بيعه أو لا يجوز. الجمهور على عدم جواز بيع الكلب المعلم، لأن الحديث الوارد في جواز بيع الكلب المعلم ضعيف جدا، هو من رواية أبي المهزم التميمي البصري واسمه يزيد وقيل عبد الرحمن ابن سفيان وهو متروك. الحديث الوارد في جواز بيع الكلب المعلم حديث ضعيف، والحديث الذي ورد في النهي عن ثمن الكلب كما هو معلوم في الحديث الذي معنا عام، ليس هنالك استثناء ولا تخصيص. وأما الزيادة الضعيفة وهي ضعيفة لضعف راويها ففيها إلا كلب صيد، وهذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، فيبقى ما معنا على العموم وهو ثابت وصحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب بإطلاق. قالوا ولكن الاستثناء ورد في حديث آخر، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فهل يستثنى الكلب المعلم؟ هل يستثنى كلب الصيد أو لا يستثنى؟ الصحيح أن استثناء كلب الصيد إنما هو في الاقتناء لا في البيع، ويبقى تحريم بيع الكلب على حاله. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب. وأقوام من المسلمين في هذا الزمان تجارتهم في بيع الكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا وكل ما ورد في الاستثناء فإنه لا يصح أو هو في غير محل النزاع. فزيادة إلا كالبصيض ضعيفة لا تثبت. وأما ما يتعلق بالحديث الثابت الصحيح عند مسلم وغيره، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، فرخص في اقتناء الكلب للصيد وكذلك لحراسة الماشية. هذا الاستثناء إنما هو للاقتناء لا للبيع، فيبقى تحريم بيع الكلب على حاله، تحريم بيع الكلب باق على حاله بلا استثناء. وأما الاستثناء الوارد في حديث مسلم فهو للاقتناء، فاستثناء كلب الصيد إنما هو في الاقتناء لا في البيع. يؤخذ من قوله ومهر البغي تحريم مهر البغي، أي أجرة زنا البغي. كان أهل الجاهلية يشترون الجواري ليؤجروهن للبغاء، فلما أراد من أراد في أول الإسلام ذلك أنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية. ويظهر أن خبث مهر البغي وخبث حلوان الكاهن كان معروفا حتى عند أهل الجاهلية، فقد ورد أن قريشا لما عزموا على بناء الكعبة قالوا فيما بينهم لا تدخلوا فيها مالا من ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن. فهم كانوا يعلمون أن هذه الأموال أموال خبيثة، فلما أرادوا بناء الكعبة تواصوا فيما بينهم عودا إلى سلامة الفطرة عندهم، تواصوا فيما بينهم باجتناب هذه الأموال التي يعلمون خبثها، فقال بعضهم لبعض لا تدخلوا فيها مالا من ربا، فكأنهم كانوا يعلمون أن الربا مال خبيث، لا تدخلوا فيها مالا من ربا ولا مهر بغي فهذا خبيث ولا حلوان كاهن فهذا خبيث، لا تدخلوا فيها إلا الطيب. وهذا قاله أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حلوان الكاهن يؤخذ منه تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته، وشيء خبيث وقبيح لا يجوز أكله. والحديث الذي مر عند البخاري من رواية عائشة أنه كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده في حلقه فقاء كل شيء في بطنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ذكره البخاري في المناقب. وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كما في حديث الحلية الذي رواه أبو نعيم في القصة بعينها، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. من أعظم أبواب الدين أن تنظر فيما يدخل بطنك، هذا من أشق الأمور ومن أعظمها قدرا في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كان العلماء من الأثبات الفحول والجهابذة الثقات كسفيان رحمه الله رحمة واسعة، كان يعيب على من لم يحصل هذا الأصل وهو ساع بجد في تحصيل غيره مما لا يشق عليه، فإنه رأى الناس يوما يتدافعون في المسجد فقال ما شأن هؤلاء؟ فقيل له إنهم يريدون أن يكونوا في الصف الأول، وكان أهل المكان لا يراقبون ما يدخل في بطونهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال مروهم فليأكلوا من حلال ثم فليصلوا في الصف الأخير، ولا يحط من فضيلة الصف الأول ولا من قيمته ولا من السعي الذي يسعاه المسلم لكي يكون فيه أي في الصف الأول، ففيه فضل وفيه أجر كما هو معلوم، ولكن هو يعجب من اشتغال الناس بما يخف عليهم ولا يكلفهم مشقة مع ولوغهم في الحرام. فقال مروهم فليأكلوا من حلال وليصلوا في الصف الأخير، فإن الذي يقعون فيه من أكل الحرام أكبر بكثير جدا مما يحصلوه من الجد والتنافس من أجل أن يصلي الواحد منهم في الصف الأول، وهو لا يريد إلا أن يعقد المقارنة بين الأمرين، فكأنه عقد المقارنة ليدل على قبح ما يأتون به من ولوغهم في الحرام. فمن أعظم أبواب الديانة أن تأكل من حلال، ولأن الإنسان إذا أكل من الحرام قطع على نفسه سبيل قبول الدعاء من ربه تبارك وتعالى. وإذا نبت لحمه من السحت فلا بركة فيه والنار أولى به، وإذا غذى امرأته من الحرام فهو ساع في هلاكها، وكذلك إذا غذي الولد بالحرام فإنه لا بركة فيه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه المحرمات من الأموال المكتسبة من الكسب الخبيث، ومنها ثمن الكلب ومهر البغي ما تأخذه الزانية على الزنا، وسمي مهرا تجاوزا لأنه على صورة المهر في مقابل البضع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وعن حلوان الكاهن ما يعطى الكاهن على كهانته، لأن لطلب الرزق طرقا كريمة شريفة طيبة جعلها الله تبارك وتعالى عوضا عن الطرق الخبيثة الدنيئة. وفي الطريق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تحري الحلال والإقبال على ما أحل الله تبارك وتعالى فيه كفاية عن الطرق الخبيثة الدنيئة. مفاسد الطرق الخبيثة الدنيئة لتحصيل الرزق مفاسد عظيمة لا تقابل تلك المفاسد ما يكون في تلك الطرق من المنفعة. حرم الشرع الطرق الخبيثة التي من جملتها هذه المعاملات الثلاث، وهي بيع الكلب فإنه خبيث رجس نجس، فثمنه خبيث لا يجوز أكله ولا يجوز استحلاله، وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها وتجارتها بفرجها، ففي هذا من فساد الدين والدنيا ما هو معلوم. ومثله ما يأخذه أهل الدجل والتضليل ممن يدعون معرفة الغيب والتصرف في الكائنات ويخيلون على الناس ملبسين عليهم بباطلهم ما يلبسون من أجل سلب الأموال وأكل الباطل. كل هذه طرق خبيثة محرمة لا يجوز فعلها ولا يجوز تسليم العوض فيها، وقد أبدلها الله تبارك وتعالى بما هو خير بالطرق المباحة الشريفة. ففي الحديث نهي عن ثمن الكلب، ومر أن ذلك عام في كلب الصيد وفي غيره، فلا يجوز بيع الكلاب بحال، ولا يجوز أيضا أخذ مهر البغي ولا حلوان الكاهن. ففيه بيان لأنواع من البيوع المحرمة والأكساب الخبيثة، وفيه تحريم الزنا وتحريم الكهانة، والشريعة تنهى عن كل ما فيه ضرر وعلى ما يترتب على ذلك من المكاسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. فموضوع الحديث في النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام، هل الوصف بالخبث دليل على التحريم في كل الثلاث؟ هذا محل نظر يأتي بحثه إن شاء الله جل وعلا. ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، هل الوصف بالخبث يدل على التحريم في الثلاث حتى في كسب الحجام؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فهل يدخل الوصف بالخبث مفضيا إلى التحريم في الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في ذلك تفصيل؟ راوي الحديث رافع بن خديج بفتح المعجمة وكسر الدال المهملة، خديج ابن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الحارثي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى عن بعض الصحابة وروى عنه بعض الصحابة وجمع من التابعين، وتوفي بالمدينة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرج له الجماعة. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جملة من البيوع وعن جملة من الأكساب، وهي خبيثة محرمة. وفي هذا الحديث بيان لبعض المكاسب الخبيثة الدنيئة، منها ثمن الكلب أي قيمته التي يباع بها، ومهر البغي، ومهر البغي أجرة زناها. ونهى عن كسب الحجام أو وصفه بالخبث، فيكون نهيا على التحريم أو لا يكون على حسب ما يأتي في التفصيل إن شاء الله. وكسب الحجام أجرته على حجامته، وإطلاق وصف الخبيث على الجميع دال على أن هذه المكاسب مكاسب غير جائزة. الشرع الإسلامي شرع نقي طاهر في العقيدة والعبادة والمعاملة. العقيدة لابد أن تكون توقيفية، تكون مبنية على ما جاء في الشرع ومقصودا بها وجه الله تبارك وتعالى. المعاملات لابد أن تكون نقية من الغش والخداع والغدر ومن كل ما يتصف بالقبح والخبث. لذلك فإن أحكام الشرع الإسلامي لا يوجد لها مثيل قط في هذا الكون إلا ما كان من الشرع الإلهي الرباني المتقدم على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشريعة النبي أعلى ذلك وأزكاه وأنماه وأبركه. ولكن المثيل قد يوجد، ولكن في ما شرع الله تبارك وتعالى من بعض الأمور للأمم المتقدمة، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم وأزكى تلك الشرائع وأعلاها وأجلها، وهو ناسخ لما كان قبله من الشرائع. يؤخذ من قوله ثمن الكلب خبيث أن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه حتى ولو كان معلما، حتى ولو كان كلب صيد، فإن هذا مما دل عليه العموم في الحديث. والاستثناء كما مر حكم على راويه بالوهم فهو ضعيف، ويبقى أن الاستثناء الثابت إنما هو للاقتناء لا للبيع على القول الصحيح. فإذا ثمن الكلب خبيث، والكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ووصف ثمن الكلب بالخبث يدل على التحريم، لأن الخبيث يقابل الطيب، والله عز وجل يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذا علم تحريمه فإنه يكون محرما بيعه وأخذه، فيحرم على المشتري بذله وعلى البائع أخذه. يحرم على مشتري الكلب أن يبذل ثمنه وأن يشتريه، ويحرم على البائع أن يقبض الثمن وأن يأخذه، فبيع الكلب محرم في كل حين وحال، والكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولو كان كلبا معلما كلب صيد. وأما الاقتناء فقد أجازه الشرع للماشية وللزرع، وأما أن يكون ذلك على سبيل المعاوضة بالبيع والشراء فلا. يؤخذ من قوله ومهر البغي خبيث، علم أن مهر البغي هو أجرة زناها، ووصفه بالخبث يدل على التحريم، لأنه جاء من طريق حرمه الشارع، ولقد تطابقت الشرائع على تحريم الزنا فهو محرم في الشرائع كلها، بل وحتى بعض أهل الجاهليات يعرفون ذلك ويتحاشونه ويحتقرونه، كما مر في قول أهل الجاهلية عندما أرادوا بناء الكعبة ولا تدخلوا فيها مهر بغي، فهم يعلمون دناءة ذلك وحطته حتى وإن كانوا من عبدة الأوثان. جاء وصف كسب الحجام بالخبث في هذا الحديث، وكسب الحجام خبيث، والخبث غالبا يدل على التحريم، فما اتصف بالخبث فهو محرم، ولكن ورد في هذه المسألة بالذات ما يدل على عدم التحريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، فهذا دال على أن وصف الخبث في كسب الحجام يدل على الكراهة فقط لا على التحريم. فإذا أخرجنا كسب الحجام من التحريم فإنما نخرجه لهذا، وأما وصف الخبث فإنه حينئذ لا يبقى على ظاهره، لأنه قد عارضه ما صرفه عن التحريم إلى الكراهة. ثمن الكلب خبيث، والخبيث محرم فثمنه حرام، ومهر البغي خبيث، والخبث يدل على التحريم فمهر البغي محرم، كسب الحجام خبيث، الخبث يدل على التحريم ولكن صرفه عن التحريم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الحجام أجرته، فحينئذ يصرف ما يدل عليه لفظ الخبث في كسب الحجام من الحرمة إلى الكراهة، يصرف من الحرمة إلى الكراهة، لأنه قد عورض كما مر ذكر ذلك. فكسب الحجام أجرته التي يتعاطاها مقابل الحجامة، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المكاسب الخبيثة الدنيئة لكي نتجنبها إلى المكاسب الطيبة الشريفة، ومنها ثمن الكلب وأجرة الزانية على زناه، ومنها كسب الحجام، فهي مكاسب دنيئة كريهة سافلة يجتنبها ذو الكرامة والمروءة والشرف الذين يطلبون أطيب المكاسب وأحلها، وهي كسب التجارة وعمل اليد في الصنائع وكذلك في الزراعة، وأفضل من ذلك كله الكسب الذي جعل الله تبارك وتعالى منه رزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كسب الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشرع. وهذا الكسب قد جاء في القرآن والسنة مدحه أكثر من غيره، وأثنى على أهله ما لم يثن على غيرهم، ولهذا اختاره الله تبارك وتعالى لخير خلقه صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه وأفضل رسله، فقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل في الزراعة ولا فيما يصنع باليد، ولا كان يعمل بالتجارة صلى الله عليه وسلم، وجعل الله رزقه تحت ظل رمحه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري صلى الله عليه وسلم. فهذا الرزق الذي جعله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله تعالى، فجعل أحب شيء إلى الله، فلا يقاسمه ولا يقاومه كسب غيره. في هذا الحديث النهي عن كسب الحجام، لأنها إذا امتهنت فصارت مهنة، فهي دنيئة مخلة بالشرف والكرامة والمروءة. اختلف العلماء في بيع الكلب وفي قبض ثمنه كما مر، وفي ذلك تفصيل، منه تحريم بيع الكلب وتحريم قبض ثمنه، وأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم قيراطان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. هل يستثنى الكلب المعلم؟ مر ما يتعلق بذلك كما هو معلوم. اختلفوا في كسب الحجام، فذهب قوم إلى التحريم، وقال آخرون: إذا كان الحجام حرا فهو حرام، وإن كان عبدا فإنه يعلفه دوابه وينفقه على من كان عنده لأنه كسب خبيث. وقال بعضهم بنسخ النهي، وذهب إلى ذلك الطحاوي، وقال بعضهم: إذا اشترط الحجام أجرا معلوما لم يبح كسبه، وإلا فهو جائز، وذهب إلى ذلك ابن حبان. وقال الجمهور: بل كسب الحجام حلال، وحملوا الزجر في الحديث على التنزيه. القول بالتحريم يرد عليه إذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن حجم فتحصل على أجر أن يطعم منه عبيده، فدل على عدم الحرمة، لأنه لو لم يكن حلالا مملوكا له لما أذن له أن يطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه، فلما كان حلالا فقد تملكه، ولو كان حراما ما كان له بملك، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم منه عبيده. التفريق بين الحر والعبد ليس عليه دليل، لأنهما مكلفان شرعا بالكسب الحلال. ادعاء النسخ مردود، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فصحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع، فلا بد من معرفة التاريخ. فادعاء النسخ مردود، والتفريق بين الحر والعبد ليس عليه دليل، والقول بالتحريم يرد عليه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قبض أجرة على الحجامة أن يطعم من ذلك عبيده. وأسعد الأقوال بالقبول هو أن الزجر عن كسب في حجامة إنما هو للتنزيه عن الكسب الدنيء وعدم المشارطة، ويدل على ذلك جملة من الأدلة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجرة. وفي رواية للبخاري: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. وفي رواية أخرى للبخاري ولو علم كراهية لم يعطه. وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طيبة وجازاه على فعله، لكنه لما كان من المكاسب الدنيئة أمر أن يطعمه الرقيق وأن يعلفه النواضح، ولو كان كسب الحجام منهيا عنه لم يأمر صلى الله عليه وآله وسلم إطعام المرء رقيقه منه، إذ إن الرقيق متعبدون، ومن المحال أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام رقيقه حراما. ولكن بقي إشكال في صحة إطلاق اسم الخبيث والسحت على المكروه تنزيها، إذا كانت الكراهة للتنزيه لا للتحريم، ومن باب أولى لم يكن التحريم قائما على أصله، فكيف أطلق عليه الوصف بالخبث كسب الحجام خبيث؟ قالوا هذا محمول على الكراهة التنزيهية لا على التحريم ولا على كراهة التحريم، فيبقى إشكال في صحة إطلاق اسم الخبيث واسم السحت على ما هو مكروه تنزيها وليس بمحرم وليس بمكروه كراهة تحريم. قال الشوكاني رحمه الله في النيل، قال في القاموس: الخبيث ضد الطيب، وقال: السحت بالضم والسحت بضمتين الحرام، وهذا وهذا ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار، وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة، والحجامة كذلك فيزول الإشكال. ولذلك عدها إذا امتهنت كمهنة واتخذت حرفة عدها كثير من أهل العلم مخلة بالمروءة، وأنت خبير بأن الراوي ينبغي أن يكون عدلا، والعدل من كان ذا تقى وصاحب مروءة، لا بد أن يكون تقيا ولا بد أن تكون عنده مروءة، فإذا أخل بشرط المروءة وهي أي هذه الشروط التي تتعلق بالمروءة تختلف على حسب الأزمان والأمكنة أيضا، فما يكون مخلا بالمروءة في مكان قد لا يكون مخلا بالمروءة في مكان آخر. وكثير من الجارحين من المتقدمين من الأئمة ربما جرحوا بأمور تتعلق بالمروءة ولا يجرح بمثلها، كما جرح شعبة رجلا فقيل له: لما جرحته؟ قال: رأيته يركب برذونا يعدو به ملء فروجه. وأي شيء في هذا؟ حتى إن الشافعي رحمه الله لما دخل مصر قال: رأيت رجلا من المعدلين الجارحين يجرح رجلا، فقيل له: لما جرحته؟ قال: رأيته يبول قائما. فقيل: وأي شيء في ذلك؟ قال: ينعكس رشاش البول على بدنه. فقيل له: لعله يغسله. قال: لا أراه يغسله. فهنالك أمور تتعلق بالمروءة قد لا تكون جارحة، وهذا يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فما يتعلق بامتهان مهنة الحجامة هذا مما يخل بالمروءة ويعدون كسبها إذا كان ذلك بقصد واشتراط واتخذت مهنة، يعدون كسبها كسبا دنيئا. فأطلقوا لفظ السحت ولفظ الخبث عليه من هذا الباب كما وجه العلماء، فإن الخبيث ضد الطيب والسحت الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار، وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة، والحجامة كذلك فيزول الإشكال، يعني الذي أورد على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكسب الحجام خبيث، فأطلق وصف الخبث على كسب الحجام، مع أن العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام الأجرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجام بأن يطعم ذلك رقيقه وأن يجعله علفا لدوابه ونواضحه، ولو كان حراما ما تملك. قالوا: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وما صنع من إعطاء الحجام الأجرة يدل على أن ذلك ليس بحرام، فإذا الخبيث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث إنما هو لكراهة التنزيه لا للتحريم ولا لكراهة التحريم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.